إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن السائر إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يمر على منازل، ولا بد أن ينزل في هذه المنازل. وهذا السفر إلى الله تبارك وتعالى يشبه السفر الحسي تماما. فلو أنك مثلا كنت مسافرا إلى العمرة بالسيارة، فهذا طريق طويل لاحق، فإذا لم يكن على جانب هذا الطريق فنادق أو محطات وقود، فإنك سوف تنقطع حتما وتتقد في طريق، لأنه لا بد أن تستريح، ثم لا بد أن تتزود بوقود السيارة التي تحملك وتنطلق بك إلى غايتك. ولا بد أيضا أن يكون للطريق علامات تشير إلى الغاية، وإن لم تكن للطريق علامات تهت ودخلت في طريق غير الطريق الذي أردت أن تسلكه لتصل إلى غايتك. وقد ذكر الله عز وجل الطريق المعنوي الذي هو طريق الهداية بعد الطريق الحسي، قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وإنما يركب المرء هذه الأنعام ليصل إلى غايته. ثم قال تبارك وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جانب ولو شاء لهداكم أجمعين. فهذا هو الطريق إلى الله عز وجل. فذكر البغال والحمير كطريق حسي ومركوب تركبه لتصل إلى غايته، ثم ذكر بعد ذلك الطريق إليه تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يهدي سالكه إليه. فالطريق إلى الله عز وجل على جانبيه منازل كالفنادق، لازم تنزل في هذا الفندق لتأكل وتشرب وتستريح ثم تنطلق. فإذا تعبت وجدت فندقا آخر نزلت فأكلت وشربت واسترحت وانطلقت، وهكذا حتى تصل إلى غايتك. فالمنازل إلى الله عز وجل كثيرة، وكما قلت لا بد أن تنزل فيها، لا بد أن تنزل فيها، فلنا ثلاثة طريقة إلى ربك. وفي شهر رمضان ونحن في اليوم العشرين منه يقبل الناس عادة على العبادة، ثم بعد ذلك تكثر هممهم فيرجعون الى الاكمال مره اخرى. فيا ترى ما هو السبب الذي يجعلك ترجع الى الله في رمضان ثم تجبر عنه في غير رمضان؟ والطبيب اذا عجز عن تشخيص العله فلن يعطيك دواء نازعا. لذلك الطب هو التشخيص. الطب في حقيقته هو معرفه العله لا الاصل، ثم كتابه الدواء فرع على هذه المعرفه. فما هو الداء الذي يتنفس المرء به فيقصيه عن ربه في غير رمضان؟ هذا الداء ايها الاخوه بسبب ان السائل فوت منزلا من المنازل كان لا بد ان ينزل فيه، وهذا المنزل اسمه منزل المحاسبه، محاسبة النفس. وكل بلاء يكون على بسبب ترك هذا المنزل، لأن هذا المنزل يؤدي إلى منزل آخر هو أعظم وأشرف، ولا بد للعبد منه من ساعة أن يكلف حتى يموت، ألا وهو منزل التوبة. التوبة لا يستطيع المرء ان يفارق هذا المنزل طرفة عين، لقوله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء يخطئ يبقى لازم يتوب ثم اخطأ فيتوب ثم اخطأ فيتوب، وهكذا هو مخطئ بعدد الامثال. احد السائرين اليقظين جلس مره فحسب عمره فوجد انه ابن 60 سنه، شك السنين دي لايام، واذا هو عاش 2190 يوم. 2190 يوم. فلما فك السنين لايام واستهول هذا الرقم لم يدر بنفسه الا وهو يصرخ، وقال لو اني اذنبت كل يوم ذنبا واحدا افالقى الله بالف ومائه وتسعين ذنبا. 2190 ذنب، لو اني كل يوم ذنب واحد. رجل متيقظ تنفس بمنزلة اليقظة فنفعته هذه اليقظة. وقال رجل مثل هذا اليقظ للفضيل بن عياض، قال سأله الفضيل بن عياض قال له كم مضى من عمري؟ قال مضى من عمري 60 عاما. فقال له أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله ويوشك أن تبلغ المنزل اللي هو القبر، يعني هو أول منازل الآخرة. فكأن الرجل بوغي وفوجئ، فقال إنا لله وما العمل يا أبا علي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإن الرب ودود وشكور ورحيم. وكم من عاصي نزل في جب العصيان فرفعه فجعله على قمة الولاية، ليس بين الله وبين عباده خصومة، أنت عبده وصنعته، وأنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وجعل لك على الشيطان سبيلا ولم يجعل للشيطان عليك سبيلا. فإذا فعلت الشيء الكثير من الذنب وتبت أسقط عنك المؤاخذة، ولا يعاتبك ولا يثني عليك العقوبة مرتين، فهذا ليس من فعل الكريم. الكريم يسقط العقوبة، فإذا كان لا بد أن يعاقب عاقب مرة ولا يعاقب مرتين، فإذا آخذك في الدنيا لم يؤاخذك في الآخرة، أين تجد مثل هذا الرب؟ لماذا تشتد فرارا منه كأننا هو عدو لك؟ ولماذا وضعت يدك في يد عدوك وعدوه أنا وهو الشيطان؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. يقول أبو نواس: عجبت لإبليس في كبره وفي الذي أظهر من نقوته، تاه على آدم في سجدته وصار خوازا لذريته. يا للعجب، إنما رفض أن يسجد لآدم كبرا ونخوة. أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، يعني عد لكم ومش عايز يسجد للطين. طيب كيف صار خوازا للكساس ولأهل الدعارة والزنا والسجود؟ أين نخوته التي ظهرت في ظرف السجود لآدم؟ كان المفترض ورغم عنده نخوة يعني وعنده كبر وهيبة إن هو ما ينجدش المستقبل عليه، يبقى عندي بقى مفترض يعني، لكن يرفض أن يسجد لآدم ويرفع عقيرته على ربه ويبدي احترامه على امره، وبعدين يبقى قوادا للكساب والخبرجي وبتوع الدعاره، اين نقوده اذا؟ لكن هو ده الشيطان، هذا هو الشيطان المتلبس بالمستنقع والفجرات والنجفات كلها. تتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. فدعا عليهم، والله تبارك وتعالى إذا لعن رجلا لا تتركه اللعنة حتى يدمن. فالمسألة مسألة خطيرة، وينبغي أن تعرف لماذا خلق. أفحسبتم أننا خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، إن الله عز وجل لا يفعل ذلك، لأن فعله كله حكم. فجعل الله عز وجل لك الحجة والسلطان على الشيطان وليس العدل. فإذا قال الشيطان: لا أزال أغويهم ما بقيت فيهم الروح، قال الله عز وجل: وأنا لا أزال أغفر لهم ما بقيت فيهم الروح. فلماذا تشتد هربا منهم وهو وأنت هو في علوه وقدرته وأنت في الأرض تخرج في التراب وتمشي على التراب ويداس عليك بعد الموت ايضا؟ خفف الوقت، لا اظن اديب هذه الارض الا من هذه الاجساد. اين القبور من عهد عاد؟ الارض اللي احنا ذكرنا عليها دي اتدفن فيها امم، الشارع اللي انت بتمشي عليه اتدفن فيه امم، فانت تمشي بنعليك على من سبقك ويأتي اللاحق فيمشي بنعليك عليك خلاص تراب والى تراب وتحت التراب. اعرف قدرك اذا، انت عبد شئت ام ابيت. فيعني لم المسائل وكن عبدا مختارا لا مكرها، عبد المختار الذي اذا امر اتى طواعية، لم يأتي طواعية فيكون عبدا بالقهر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا غصب عنه لن يكون عبدا. بس عبد يدخل النار ذليل خاشع القصر منكسر القلب، لماذا لا تكون عبدا محترما؟ تأتي طواعيه من المسيء غصب عنا. هذا القرآن كله بيخاطب الذين آمنوا ليكونوا عبادا بالاختيار وعبدا بالاختيار في الزوء يعني. فهؤلاء الذين يأتون المساجد ويصلون في رمضان الذي حدث ان هو نزل في منزل المحاسبة غمضة عين، فكيف لو اطمأن ونزل في منزل المحاسبة وأجاد فكره وخاطره؟ لا شك أنه سيكون منتفعا أكثر بكثير من رجل نزل ثم خرج. طيب منزل المحاسبة ده ما أركانه؟ ما مواصفاته؟ لأن كثيرا من الناس يرجع ولا يعرف لماذا رجع، ويدخل ولا يعرف لماذا أثر. السبب أنه لم يعرف معنى المحاسبة، ولم يعرف معنى النفس. محاسبة النفس كلمتان كل كلمة لها معاني. فلو أنه وقف وتأمل بهذا المنزل محاسبة النفس لما أثر عن ربه بهذه السرعة. بيبتدي المساجد تخلو يوم 28 رمضان، يوم 27 الناس ميتة في الشارع. ليه 27؟ ليه؟ أصل دي ليلة القدر. يفضل يهم طول الشهر ونايم وعلى راحته وجاي عايز ليلة 27. طيب احنا النهارده قمنا قبل السعودية وقبل البلاد بيوم، ليلة 27 تبقى لمين فينا بقى؟ وليلة 27 بتاعتنا غير ليلة 27 بتاعت السعودية، غير ليلة 27 بتاعت ليبيا والمغرب. فأي ليلة، من الذي سيحظى بليلة القدر فينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لتريح نفسه ولتريح في اختلاف مصالح، هذا يرى وهذا لا يرى، وفي مذهب من المذهبين ان كل بلد تصوم على رؤياه حتى لا يحرم المسلم من انه يصوم ليله القدر ويسال نفس السؤال: انحن اسعد من ليله ام الذين تاخروا عنا يوما ام الذين سبقونا اليوم؟ فامر صلى الله عليه وسلم ان تقوم العشر الاواخر كله. فمن قام العشر الأواخر كلها أصاب ليلة القدر حتى وتريح دماغه. لكن الذي يعبد على شفا جرف وبعدين يقول هار جاء ليلة 27 طلعت مش ليلة 27 بتاعته، يبقى ناس الشارع وكل الناس في المسجد يتملق ربه في هذه الليلة، أفيفزع الله؟ ليلة بعد 27 يوم 28 بدأ لا يهرب، هيمشي المزاج بقى. فأنا يفلح مثل هذا. السبب في هذا الإخبار السريع أنه لم يعرف معنى المحاسبة ولم يعرف معنى النفس. محاسبة النفس منزل يتألق من كلمتين كل كلمة لها معنى، في أصل وفي فرع. زي الشجر، الأصل بتاعها هو إيه؟ هو العمود، الجذع بتاعها ده العمود والفرع معمود. أما الأصل فهو النفس. فهل تعرف شيئا عن نفسك؟ وهل تعرف شيئا عن النفس عموما؟ أما النفس فهي ظلومة جهولة بأصل خلقتها. أصل خلقة النفس أنها ظلومة جهولة، يزول ظلمها وجهلها بقدر ما يدخل عليها من نور الوحي. فإذا كانت ظلومة جهولة فلن تأمرك بخير أبدا. إن اللبس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إلا حرف تأكيد خلاص، واللام لأمارة أيضا حرف تأكيد. فأتى مؤكدان في ثلاث كلمات، إن اللبس لأمارة بالسوء، أي هي لا يأمر بالسوء غيرها إلا ما رحم ربي وعصمها ونفعها بما أنزل على رسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر وهو يصف هذا المعنى، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فهو ظالم بطبع، لكنك تجد رجلا عفيفا حليما مسامحا. ليه؟ أنك لعلة. فالعلة إما أن تكون تقوى وخشية من الله وهذه أعظم العلة، وإما أن يكون جبنا وخوفا ممن هو أقوى منه فأظهر العفة وأظهر المسامحة، وإما أن يكون تملقا ونفاقا لتحصيل مصالح، وإما عد من العلل ما جئت. لكن هي في الأصل ظالمة خلاص، الحلم طارئ. وقد وصف الله عز وجل المرء بهذين الوصفين اللازمين، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هكذا خلق، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يدخل عليه من انوار الوحي كلام النبي صلى الله عليه وسلم المفسر لكلام رب العالمين، ما يزيل هذه الظلمه ويزيل هذا الجهل. اذا نفسك التي بين جنبيك كلب عقور، كلب عقور للعصر. يقول العسالي كما رواه في نوره في كتاب المجالسه، مررت بدير الرائد ممن يتدين بنيك عليه السلام، فناديته ايها الراهب ايها الماسك، فلم يرد علي احد. فقال يا صاحب الدج، فخرج اليه قال ماذا تريد؟ قال ناديت عليك اول مره فلم تجبني. قال لانك ناديتني بغير اسمي، فأنا لست راهبا ولست ناسكا، أنا كلب عقول. حبست نفسي في هذه الصومعة كي لا أعقر الناس، فلو نديت وقلت يا كلب كنت رديت عليك أول مرة، لكن أنا لست ناسكا وأنا لست راهبا، فنفسك التي بين جنبيك كان كلب عقول، متى تركت لها الحج على الغالب عقرت الناس جميعا. فتخيل انت عندك كلب عقور، اذا ما ربطتوش بحب ما ربطتوش بعمود اذيت الناس جميعا، نفسك كذلك. اتترك هذه النفس هكذا؟ هذه النفس التي اهملت النظر اليها واهملت رعايتها واهملت محاسبتها. ولذلك إذا لم ينتبه العبد مضى إلى الله عز وجل خاسرا. إذا لابد من قتال هذا الكلب العقول. إذا معنى المحاسبة، لأن أنا بنكتب المعاني لك، كثير من الناس يريد أن يحاسب نفسه لكن لا يدري من أين يبدأ ولا من أين ينتهي ولا كيف يرتب أفكاره. فإذا لم يرتب المرء أفكاره لا يستطيع أن يقول كلاما مرتبا معقولا مفهوما. أما المحاسبة فدليلها في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ودليلها أيضا من كتاب الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تجد المؤمن إلا معاتبا النفس. تكلم بكلمة قال لها: ماذا أردت بهذه الكلمة؟ أردت وجه الله ولا أردت الناس؟ إذا أكل الأكلة قال لنفسه: ماذا أردت بهذه الأكلة؟ يأكل ويشرب ويصح لتتم له شهوته ولا ليتقوى على عبادة الله لصحته؟ إذا شرب الشربة يقول لنفسه: ماذا أردت بهذه الشربة؟ أما العاجز فيمضي قدما لا يعاتب نفسه. وهذه النفس اللوامة لا تدع المؤمن يهنأ بشيء، دائما تعرف لماذا فعلت؟ أفيرضيك هذا؟ كيف تقول لربك غدا إذا لقيت؟ أكفرت قبل هذا وظلمت هذا وغششت هذا ولن تنصح هذا؟ لا تدع ولا يستطيع أن ينام منه ولا يستلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النفس اللوامة، أي نفس المؤمن التي تلومه دائما، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وحسنه الترمذي من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. طريق لاحظ طويل ليس فيه عوجات، أرجو أن تتذكر هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المعنى الذي ستراه. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنب الصراط سوران، سور من على اليمين وسور على الشمال، زي الجنازة هو الجنازة، كأن هذا هو الطريق وهذا سور وهذا سور على جنبتي الصراط، وفي هذين السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرقاة ستاج. كده المثل واضح. وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا في دين الله جميعا ولا تتعودوا. وفي رواية: ولا تتعرضوا، يا نفس المعنى. وداع على رأس الصراط، ركب على الجدار، ركب على السور. كلما أراد إنسان إن هو يزيح الستار، يقول الأبواب وعليه ستور المرخاء، كلما أراد إنسان أن يزيل الستار ويريد أن يفتح الباب، قال له ذلك الواعظ الذي على رأس الصراط: ويحك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولدت. إذا خلص المسجد ما هو تفسيره؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب فمحارم الله، وأما الداعي على باب الصراط فكتاب الله، وأما الداعي على رأس الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. اللي يكتب الأبواب الذي على رأس الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. وهذا الواعظ هو النفس اللوامة، دائما يسمع الوعظ وتلومه نفسه على ما يفعل. فتأمل هذا المثل، ما أروع وما أعجبه. أبواب المفتحة محارم الله، تفتح الباب تدخل على جهنم على طول. فيوم هذا الداعي الذي في قلبك نفس لوامة تجي تفتح يقول لك لا تفتح، يقوم الشيطان يغلبك بسبب الجهل وقلة العلم. وما من عاصٍ يفعل العصيان إلا وهو يعلم سلفا أنه عصيان. فإذا قلت له لما فعلت المعصيه؟ أنا لا أدري. هو حر، خدعني نعم وأنا لا أملك له شيئا، لكنه لا يستطيع أن يخدع ربه. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد فاهم كويس وبيعرف، كل إنسان بصير بنفسه وبما يفعل، لكن كل ما تدروه يلقي معاذيره، يعتذر: أصل ما كنت أعلم، أصل اشتبه علي. لكن أنت في حقيقة الأمر تعرف نفسك جيدا. فهذا الواعظ الذي في قلبك كلما اقتربت من شيء من المحرمات قال: ويحك لا تفتح الباب، فإنك متى فتحت الباب ولجته، أي دخلت فيه، وإذا دخلت على محارم الله عذبك. وكان السالكون من الفضلاء لا يتركون أنفسهم بلا محاسبة. روى ابن أبي الدنيا في كتاب محاسبة النفس بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع عمر بن الخطاب في بستان. فعمر رضي الله عنه ابتعد عن أنس كأنما يقضي حاجته. قال: وبيني وبينه حائط، فسمعته يقول: بخل بخل. ايه الامل ذي هذه معنى بخل بخل؟ عمر بن الخطاب امير المؤمنين، والله عارف حاجه كويسه قوي، صار امير المؤمنين. والله يا ابن الخطاب لتتقين الله او ليعذبنك. بيسمع نفسه، وساعات الواحد ما فيش معاني في داخل القلب، لكن يحتاج ان يسمعها اذنيه. ففي البخل يا ابن الخطاب، والله لتتقين الله او ليعذبنك. ومما ينسب الى عمر وذكره الترمذي بغير اسناد، واسناده ضعيف، عن عمر الصادق رضي الله عنه قال: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض الاكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هناك راوي من رواة الحديث، راوي الثقة، ممن نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه سعيد ابن السائب الكوفي. قال تلميذه سفيان بن عيينة رحمه الله: ما رأيت أسرع جمعة من سعيد، كان يبكي دهره كله. إن صلى فهو يبكي، وإن طاف فهو يبكي، وإن رأيته في الطريق فهو يبكي. فعاتبه رجل على ذلك، فقال له سعيد: هذا بدلا من أن تلومني على تقصيري وتفريطي، فإنهما قد استوليا علي. فلما رأى الرجل منه ذلك تركه. يقول محمد بن يزيد بن كليب: ما رأيت أسرع دمعة من سعيد، كان يسره أن تحركه فقط حتى ترى دموعه كالفضل. واحد يتلكن يعني، انت عايز عيط؟ قل له اتق الله. ينخرط في بكاء، وهذا كان يبكي دهره كله. ما الذي جعل قلبه ساخنا فزرق الدمع السخين؟ المحاسبة. ابراهيم التيمي احد الكبار الضخام، والذي وان كانت الجماهير لا تعرفه الا ان الله يعرفه، وهو واحد عظيم من امه من آن بالعظماء الكبار، وهي امه الولاده، امتنا امه الولاده. لكن الله المستعان، هذا ابراهيم ابن يزيد التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة. واحد يحاسب نفسه فتوهم كده وتخيل انه في الجنة، اكل من ثمارها واشرب من مائها واعانق ابكارها، ثم مثلت نفسي في النار وعالي من حرها واشرب من صديدها واتوجع من اغلالها، فقلت: يا نفس ماذا تريدين؟ يعني في دلوقتي في النار، ماذا تريدين؟ قالت: اريد ان ارجع الى الدنيا فاعمل صالحا. قال: انت في الامنيه فاعملي، ما انت لسه عارف اهو. طالما انك انت تخيلت المساله دي والنار، واذا قيل لك او اذا قيل للمجرم وهو على سبيل النار ماذا تريد؟ لقال كما ذكر الله عز وجل عنه: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. مش هو ده انت عارفه؟ طيب لو رجعناه. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. هيرجع فضلت السيره الاولى، والذي يخبر عنهم هو ربهم الذي فطرهم وخلقهم، وهو خبير بنفوسهم. فانت الان ما زلت حي، قبل ان يقال لك ماذا تريد انت في الامنيه، الامنيه التي تمناها ابراهيم التيمي على ذلك، نوع من انواع المحاسبه. كيف خفت هذه المحاسبه على السلف الاول وكبرت علينا؟ ذلك بسبب الجهل بمعنى المحاسبه. فيا ايها السائل الى الله تبارك وتعالى، وترجو النجاة غدا، وترجو ان تسير بقوة دفع الايمان بعد رمضان، ولا ترتد على ادبارك مهملا مرة اخرى، اعلم ان للمحاسبة ثلاثة اركان. محاسبة هذا المنزل الفندق، احنا طوران فندق تنزل فيه، له ثلاث عوامل نبني هذا المنزل عليها. الركن الاول أن تقايس بين نعمته وجنايته وتعمل مقارنة بينهم الاثنين. الركن الثاني أن تعلم ما له عليك من حق العبودية ووجوب الطاعة واجتناب المعصية وتعرف ما لك عنده، تعرف اللي يجب عليك فتؤدي ما عليك أدنى ما هو لك فواصل يقينا. الركن الثالث أن كل طاعة عملتها فرضيت عن نفسك فيها فهي عليك، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. دي ثلاث أركان المحاسبة، وأشرح هذه الأركان بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف. رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وأخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أريد أن ننبه على الإخوة الذين يتخطون الرقاب في صلاة الجمعة مما يسوءني جدا أن يكون رجلا متسننا ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، وقال للرجل اجلس فقد آذيت، وأذى المسلم حرام على كل حال، ومع ذلك يتخطى الرقاب، يأتي في أخريات الناس ويريد أن يكون في وسط المسجد أو في الصف الأول. أنا بقول للناس دول يتقون الله تبارك وتعالى، لأنهم آذوني الجمعة دي أشد الأذى، لأن أنا لفيت الجمعة اللي فاتت الجمعة ده ليه، ومع ذلك برضه يدخل يتخطى الرقاب وهو يعلم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وانا ارجو يعني الا اصل الى تكرار مثل هذا التنبيه مره اخرى. انت جاي اخر الناس اجلس حيث انتهى بك المسجد، وانت تعلم ان المسجد يوم الجمعه مسجد شيخ الاسلام الدمير الزاج يكون مسجد مكتظا بالناس، والناس ياتونهم من الساعه 9 صباحا، غير معقول ان ياتي هو قبل الاذان بعد ما انا اصعد الى المنبر او اي خطيب على المنبر ومع ذلك يتخطى الرقاب عجوز المسجد. أخونا هذا لا يجوز ولا يليق أي صورة تقدموها للإسلام. مسجد برضه في ناس عاملين برضه علشان يستفيد، لما يرى الإخوة أصحاب اللحى اللي لحية تصل إلى السرات عمال يتخطى الرقاب، والمسألة دي معلومة بالنسبة للمسلمين، أي صورة تقدمونها للناس. ينبغي أن يكون يعني الناس في هذا المسجد على الاحتجاج الكافي. ذات مسجد شيخ الإسلام الإسلامي معروف أنه يولد مسجد سني، فهو أي إنسان يأتي لأول مرة عشان يسمع حاجة في المسجد يرى سلوك أهله على المستوى المطلوب من السنة. ولما يكون الاخ بيخالف في هذه الجزئيه يبقى الراجل اللي احنا بنتكلم عليه في الخطبه معذور، وان جاي ما عملش اي حاجه في اي حاجه خلاص يبقى يعني. فلذلك انا ارجو يا اخوانا الا يعني نرى هذا المنظر المزعج المخالف لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم مره اخرى. تذكرنا في الخطبه ان الركن الاول من اركان المحاسبه يستعان على تحقيقه بثلاثه امور. اول شيء هو نور الحكم اللي هو العلم. بعض الناس يقول انا لست طالب علم وانا غير متفرغ لطلب العلم، انا رجل تاجر او طبيب او صيدلي او فلاح او عامل او صاحب اي مهنه وليس عندي كتب وليس عندي دماغ لاستيعاب ولا الكلام ده، فكيف احقق هذا الونور الحكمه؟ نقول ان لم تكن عالما او طالب علم فالزم عالما او طالب علم. كالمريض الذي يلزم طبيبا، اي انسان عنده مرض مزمن بيكون له ايضا طبيب مختص دائم تستشيره في اي شيء يطرا على صحته، اي حاجه تطرا على صحته المستشار. كذلك ينبغي عليك ان كنت تريد النجاه غدا ان تلزم من يعرفك علامات الطريق، لا تدخل من هنا وامضي، ادخل من هنا ولا تمضي، الذي يعرفك هذا هو اهل العلم. الحاله الثانيه سوء الظن بالنفس، لان حسن الظن بالنفس يمنعك من كمال التفتيش. اذا كنت تحسن الظن بنفسك فعن اي شيء تفتش وانت راض عن نفسك؟ واجهل الناس من ظن لنفسه خيرا، هو لا يعرف فائده. وقد تكلمنا في المره الماضيه عن النفس وعن حقيقتها كلاما مجملا، وان النفس الاصل فيها انها جاهله ظالمه، جاهله ظالمه. اما جاهله فقال الله عز وجل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا الجهل، الجهل لم يزول بالعلم والظلم يزول بالعلم ايضا، فاذا كان عالما لم يكن ظالما. وفي اخر ايه الامانه انه كان ظلوما جهولا، هو اصلا ظلوم وجهول. فلا تظن بربك ظن سوء فان الله اولى بالجميع، ولا تظن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم باغ جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بها السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. فلا تظن بربك ظن سوء، اعتراض على القضاء والقدر والدفع عن النفس. نزلت مصيبه ليه يا رب؟ اشمعنى انا عملت ايه؟ اذا انت مضر وربك ظالم لانه عاقبك بما لست له باهل. هو ده معنى الكلام، وهذا هو عين الظلم، ان تتهم من افعاله كلها حكمه واسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها علا، وتبرئ نفسك الحمقاء التي هي اصل الظلم والجهل. فلاجل هذا لا تحسن الظن بنفسك ابدا، ومهما فعلت من خير فارجع الى نفسك قل لعلك لم تحقق الاخلاص، بشرط ان يكون خوفك من الخوف الايجابي، لان احنا مش عايزين يخلط المرء ما بين سوء الظن والوسواس، لانه لو احتقر نفسه على طول الخط ولم ير لها حسنه لم يعمل. وده احد الاسباب او احد الاخطاء
اخطاء في المنهج الصوفي في التربيه. الفرق بين الحق والباطل شعر. هم يقول لك ان اعتقدت انك مخلص في عملك فقد بطل عملك. لا، المسألة ليست الى هذا الحد. انا اظن بنفسي السوق، يبقى انا مطلوب ان انا اطلع لفوق، لعلي لم احقق الاخلاص، لعلي لم اجرب، او ما ادخل في الخوف الايجابي، الخوف الايجابي الذي يدفعك الى مزيد من العمل، وليس الخوف الذي يبعدك عن العمل ويدخلك في دائره الياس. وانا اعتقد انني لا استطيع تحقيق الاخلاص ابدا في اي عمل من الاعمال سادخل دائره الياس حتى. كل نعمل عمل اعتقد انني غير مخلص لحد امتى؟ ده الرجل اذا بذر بذرة وبيزرع ارض وسنة واثنين وثلاثة ما طلعتش شبه، يرى ان الانسان فيها ضرب من الخسارة الفادحة المستمرة، النتيجة المستمرة للخسارة. لا، الانسان يعرف نفسه لكن يطلب المزيد من التوفيق، المزيد من اجادة العمل. يقول لعلي لم اخلص، لعلي لم اجرب، يبقى انا اعمل احسن من كده. فهذا قال المزيد من العمل، لكن اقول انا مستيقن انني لست بمخلص في اي عمل من الاعمال، فهيدخلوا في اليأس قطعا. فهؤلاء يقولون من راى في اخلاصه الاخلاص فان اخلاصه يحتاج الى اخلاص. كما قلت الكلام ده كلام فارغ وكلام مضاد للنصوص، لان الاخلاص اما ان يكون ركنا او شرطا، وكلاهما يحبط العمل بدون الاخلاص. كلاهما اذا لم يجدان في العمل حبط العمل وسقط. الاخلاص اما ان يكون جزءا من الشيء لا ينفك عنه، فهذا يقال فيه الركن، يقال فيه الركن. فالركن جزء من حقيقة الشيء، لا ينفك الشيء عنه مطلقا. لأنه ركن، قلت لا أربع رجول، شلنا منه رجل لا يستقر، يبقى كل رجل من الأرض دي أركان، لا ركن ولا ركن ولا ركن ولا ركن. تمام؟ زي الركوع والسجود بالنسبة للصلاة، الركوع جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، القيام في الصلاة جزء من الصلاة، في كل أركان. تمام؟ الشرط جزء خارج عن الشيء ولا يتم الشيء إلا به، زي الوضوء بالنسبة للصلاة. فهل الوضوء جزء من الصلاة؟ لا، ليس جزء، ولكن الوضوء شرط لصحة الصلاة. خلاص؟ فإذا صلى رجل صلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. فإذا لم يقم في الصلاة مع القدرة على القيام فصلاته باطلة. إذا لم يأتي بالركوع أو السجود فصلاته باطلة. تمام؟ ومنهم من يلحق التسليم في الأركان، هم كثير من أهل العلم، وبعضهم يقول لا التسليم لا، بل لو أحدث بعد نهاية صلاته تم صلاته. وقد نكت عليهم بعض العلماء الذين قالوا ويرى الخروج من الصلاة بضغطة، أين الضراط من السلام عليكم؟ فسوى فلا لازم يخرج منها يقول السلام عليكم ورحمة الله، عشان يطلع من الصلاة بتسليمة واحدة. إذا سلم تسليمة واحدة ثم أحدث فقد تم الصلاة، خلاص، ولا يشترط الإيه؟ التسليمة الثانية. فدي كلها أركان اللي إحنا بنقول باطلة باطلة باطلة. تمام؟ طيب إذا صلى ولم يتوضأ فصلاته باطلة. ليه؟ لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة وإن لم يكن جزءا من الصلاة. يبقى الركن والشرط يفترقان في شيء ويفترقان في شيء. يفترقان في كون الركن جزءا من الشيء والشرط خارج عن الشيء، تمام؟ ويتفقان في بطلان العمل بدونهم، تمام كده؟ نرجع للإخلاص، هل الإخلاص جزء من الشيء لا ينفك عنه ولا هو خارج عن الشيء؟ سواء قلت هو جزء من الشيء كركن أو قلت ليس جزءا من الشيء كشر، هما الاثنين متفقين في سقوط العمل بدونهم، تمام كده؟ فإذا كان الأمر بهذه الخطورة وأن الأعمال كلها لا تقبل إلا بالإخلاص، فكيف يكون تحقيقه عزيزا هذه العزة؟ بل تحقيقه كيف يكون مستحيلا على هذا الكلام؟ من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. أي عسر أكبر من هذا؟ وقد تكفل الله عز وجل لنا برفع الحرج، فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فأي حرج أعظم من أن يصعب عليك تحقيق ما هو رب أو ما هو شر؟ لا، بل تحقيق الإخلاص سهل. وقصة أصحاب الغار الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة دليل على ذلك. لما قالوا ادعوا الله بصالح أعمالكم، هؤلاء الثلاثة كانوا يعلمون أن هذا من صالح أعمالهم ومما أخلصوا فيه ولا لا يعلمون؟ كانوا يعلمون، ولذلك ميزوا هذه الأعمال عن سائر أعمالهم التي عملوها، وتحقق ذلك بأن الحجر تحرك. لأن لو أن رجلا دعا بدعوة لم يخلص لله عز وجل في العمل فيها ما تحرك الحجر. الذي أعلمنا أنهم أخلصوا في هذا العمل حركة الحجر، تمام؟ إذا الإخلاص تحقيق سهل، ولكن الفرق بيننا وبين هذا الغلو أن الغلو الذي يدفع لدائرة اليأس. خلي بني ادم عاجز خلاص، انا رايح في داهيه رايح في داهيه، طب اخرتها ايه؟ اخرتها النار، خلاص عارف ايه؟ بعيد حاجه، تقول خلاص انا داخل النار داخل النار، اتمتع بقى براحتي بقى واغسل وزني واسرق واشرب واعمل كذا وخلاص. ولذلك كان من اصول التربيه الا تغلق الباب اغلاقا كاملا على المربى، تضيق عليه ابدا في القرد، تفرش عليه تفكير كامل يجي يهرب من اي مكان، اديله مكان خلاص. يعني مثلا بعض الناس اسمه جنبيلات سجاير خلاص، بيدخل من وراه شاب قدام اصحابه هاد يا ضرب، طبعا هو بيشرب السيجاره لانه راجل، وطلع دخان الخياشيم عشان هو ابنقوه، والولد لما يحب يحقق ذاته كده المجتمع الفاسد يرى ان شرب السجاير ارنبه وجدعانه، واد جدع بقى ويصبغ بقى والكلام ده ويرفع السيجاره كده، هو بقى في الوقت اللي ابنه عامل الراجل مسكه بعطى الكرامه وراح طبعا البيت كمل عليه كتير نتيجه. الولد لما كان يشرب من وراه كان هناك بقية من احترام، خايف من ابوه عامل له حساب، فبيعمل حاجة من وراه اما احتراما واما خوف. هذا الاب الاحمق ازال حاجز الاحترام والخوف عن الولد، هو خلاص بيعرف ان انا بشرب خلاص، خلاص اشرب في البيت، هو اللي عايز يعمله. طالما انا بستثمر منك اذا لسه عامل لك احترام، فما تستغل المثلات تعرف توقف صح. ممكن ادخل يا ابني والله يعني بلاش تقول والله عشان هنعرض، لان التعريض لا يزيد فيه الحدث، لما تيجي تعرض اوعى تحلف، لو حلفت انقلب التعريض الى كذب، لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك صاحبك رواه مسلم، وليس على ما قصدته انت. والتعريض انت معتمد على الايهام فيه، هو صاحبك فاهم حاجة ومتوصف حاجة. حلف يبقى أن صاحبك فيه معنّد هو ده الإنسان، وإنت اللي فيه معنّد مش هو الحقيقي، يبقى دخلنا في الكذب. يبقى كذب. قل له كان في يعني ولد بيقول إن فلان بيدخل، قلت له ابني لا يمكن. أنا ابني دخل برضه، أنا ابني رجل صالح. وابني ولد متربي. كنت كبر فيه المسألة دي. وده ضرب يجوز اقترافه. ده يجوز اقترافه لأن رفع هذا الفساد يشبه رفع الفساد في الصلح بين المتخاصمين الذي يجوز فيه الكذب من أجله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من الكذب لا أعدهن كذبا. من ضمن الثلاثة كذب الرجل بين المتخاصمين. خلاص برضو ما انتش مستريح للكلام اللي بقوله وحاسس كده مع عملية. اعملها توحصة، قل له قل لي كذا وانا اقول لك كذا. خلاص قل لي ابن البلاخ انا اقول لك لا يمكن. خلاص وتروح تقول له فلاني فلاني قال لي كذا قلت له لا يمكن. صادق ولا لا؟ بس انا اللي مقلد المسرحية دي، انا اللي عامل الحدوته دي. خلاص اذا كان يعني انت مش عايز تعمل المساله الاولانيه، لا بأس ان انت تعملها بينك وبين واحد صاحبك وتفهمه المساله دي عشان تنقل الحوار الذي جرى بينك وبين صاحبك. فده يبقى نوع من ايه؟ ده نوع من انواع التربيه اللي المفترض الواحد يعني يراعيه في النظر في النفس الانسانيه. فاحنا عايزين نقول يا جماعه سوء الظن ليس معناه انك انت تدخل في دائره الياس. لا، انا ظلوم وجهول وفاتني علم كثير، وحتى بعض العلم الذي بلغني ممكن اظلم فيه اما بالتقصير عنه او بالزيادة فيه. خلاص يعني انا دخلت الصلاة صلي الله اكبر تجد الاحرام والشرح في الملك خلص سلمت وما عرفتش الائمة ولا الامام ارائي ولا الكلام ده. اخذ هذه الصلاة دي نقول مثلا 1/10 2/10 والثمانية راحوا فين؟ سأحاسب عليه. ظلمت نفسي ولا لا؟ يبقى ظلمت نفسي، أمرت بأمر فقصرت فيه، هذه نوع من أنواع الظلم. خلاص؟ أو أمرت بأمر فزدت فيه، يبقى دخلنا في البدع. انزل تحت تبقى معصية، تطلع فوق تبقى بدعة. خلاص؟ في الصلاة تكبيرة الإحرام مرة واحدة، أنا كبرت ثلاثة من باب الاحتياط. خلاص؟ إذا دي ما نفعتش تنفع اللي بعدين، دي ما تنفعش اللي بعدين. خلاص؟ السجود مثلا أسجد السجدة الأولانية على وجه الخضوع ربع ساعة، والسجدات الباقية على حل. طب مين اللي قال لك طول السجدة الأولى؟ زي ما تفكير برضه من الأئمة اللي بيصلوا آخر سجدة في الصلاة ما يرضاش يقول. ليه يا عم تطول السجدة الأخيرة دي ليه؟ عايز مفروض إن السجدات تكون متساوية تمام؟ قريبة من بعضها. يصلي عدل 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 وبعدين يجي في الآخر خالص والسجدة الأخيرة سجدة الوداع بقى. وقت عالسلام خلاص فمش عايز يقول. طب السجدة اللي طولتها دي التطول ده جبته منين؟ ملوش مكتبة، يبقى بدعة. خلاص يبقى للشيطان في عمل كل انسان نزغتان، نزغة الى معصية ونزغة الى بدعة. يا يخليه أصفر ما يجيبش الامر على وجهه، يا يخليه يزيد على تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ فيبقى انا عندما اتي لعملي اسيء الظن بعملي الاساءة القليلة اللي تخليني ما ادخلش في دائرة اليد. خلاص؟ اذا نور الله قلبك بنور الحكمة وجعل لك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل والخطأ والصواب، وأسأت الظن بنفسك، حينئذ لا بد أن تميز بين النعمة والجسم. وإذا ما عرفتش تميز بين دي ضاعت ضاع الركن الأولاني اللي إحنا عمالين نتكلم فيه بقالنا جمعتين، أن تقايس بين نعمته وجنايته. طيب رجل لا يفرق بين النعمة والنقمة سيضع الشيء في غير موضعه يبقى ظالم. ولنأخذ مثلا مثالا أو مثالين. المطر الغيث ده نعمة ولا نقمة؟ نعمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. خلاص إنه وجعلنا لله كل شيء حي، فكله من سن المطر. تمام. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. خلاص تنزل المطر وتنزل فرحان حدث عنه المطر مبلس وحي خلاص مش عارف يعمل ايه. تمام. هذا المطر الذي هو نعمة اللي الغيث، لان طبعا ايه المطر كلمة المطر غيرت من القرآن الا في الخد والعقول. فامطرنا عليهم مطرا انظر كيف كان عاقبة المجرمين، وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وامطرنا عليها حجارة من سجيل، حجارة من سجيل منضود. ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء. فالمطر لا يشفي القرآن الا في الخلق والعقوبة. حتى الآن بعد النساء اقترن المطر بأذى، ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. فقرن المطر بالأذى الارض كما انما الغيث هو المعبر عنه بالرحمة، فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فقال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نبات. فهذا الغوث أو الغيث الذي ينزل من السماء رحمة، ومع ذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما كرم له وظهر على وجهه ويروح ويجيء. فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا وفرحوا رجاء أن يمطروا. فقال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا. فقيل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فهؤلاء قوم هود لمعان قالوا هذا عارض ممطرنا، العارض هو الغمام الموجود في السماء، ولأنهم جهلة لا يعرفون التمييز ما بين النعمة والنقمة فظنه عارضا يمطره. فقال الله عز وجل لها لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الولد نعمة ولا نقمة؟ نعمة، وقد يقول نقمة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مبذولا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا انه كان لاياتنا عنيدا. يبقى العبد اذا كان في نعمته ثم هو لا يتقي الله عز وجل فيها ومع ذلك يوسع الله عليه ويرخي ستره عليه فهذا استدراج. فالعبد الذي لا يميز بين الاستدراج وبين النعمة فهذا لا يمكن يحقق الركن الأول من أركان المحاسبة، أن تقايس بين نعمته وجنايته. كان المشركون يرون ان الرزق الولد والمال والكلام ده مع ما هم فيه من الكفر من النعمة. فأبطل الله عز وجل هذا الظن وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقال الله عز وجل لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا جل لبنك هيقربت مني ولا ملك هيقربت مني إلا من آمن. فالنهاردة أي نعمة ينعمها الله عز وجل على العبد كما قلت في المرة الماضية فإن قام بحقها فهي نعمة وإلا فهي حجة حجة عليه إذا لم يقم. طيب التمييز ما بين النعمة والنقمة هل هناك ميزان فاصل كده ولو ميزان كلي الذي كل يعني لا دقيق كل أجنبي يعني ممكن ميز بين النعمة وبين النقمة وهو الشكر والقيام بطاعة الله عز وجل. عشان كده يقول لك مواسم الخير إن انتهت فأدت إلى خير كان خيرا له وكان علامة من علامات التوفيق في أداء العبادة. يعني إنسان ذهب إلى الحج رجع من الحج كان بيحلق دقنه فرط انتهى مثلا واحدة كانت كسبة وشها انتقبت مثلا واحد كان حاطط أمواله في بنوك ربوية أو جاي مطلعها واحد آذى جيرانه واحد كان بيعامل مراته وعياله واحد واحد كان عدة معاصي زي ما انت عارف. فأتى من هذه المواسم الخير وكان أفضل من ذي قبل أن يذهب فدي علامة توفيق. يبقى العبد أن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة استخدمها في مراض الله قام بما أوجبه الله عز وجل عليه من الشكر ده ضابط كلي في الدلالة على إيه إنك أنت جعلت النعمة نعمة. لكن الراجل بيهمك وطالع واليمين وشمال ومفيش حاجة واقفة وشايل السلم بالعرض عمال يزحف كل اللي قبله ولم يترك معصية إلا يفعلها وقول لك أنا قلبي زي اللبن الحليب قلبي أبيض خالص وأنا حاطه للجنة قبلك وأنت بتصلي بس قلبك أسود. يقول هذا الكلام زي ما كثير من العام بيعمله. فهذا هو الذي لا يميز بين النعمة والنقمة. أول ما تنزل عليه مصيبة ما هوش عارف نعمة ولا نقمة يجي شمال يفرح بيه ويتصور إن الدنيا زهدته وكده. والله تبارك وتعالى قص علينا في القرآن القصص أو ذكر لنا الآيات التي ينبغي أن يعتبرها أولو الألباب. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لما نزل عليهم قيل قال أنا دوت خلاص آخر مرة ما تسمعش فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مال بالجروح عيال زي الأرانب الضياع وأموال وسم زي ما تعايش خلاص. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذوهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خلي بالك لماذا حمد الله عز وجل نفسه بعد قطع دابر الذين ظلموا؟ قال لك حسين عند التأمل وممكن تريد كمان لو انت عادي تتأمل وتفتش هتطلع الحاجة الأولانية ليستيقن الذين آمنوا ويزدادوا إيمانا بقوله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وأن قولة الظالمين لا بد أن تنتهي ولا بد أن ينتصر الحق في النهاية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. فالذين ظلموا لو ترك لهم المسألة إلى آخر الشوط لجعل الذين آمنوا أنفسهم أين وعد الله يجيوه الكتابر الذين ظلموا لأن هذا وعد من الله عز وجل لأنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يرضى عنه. تمام. الحاجة الثانية أن بقاء الذين ظلموا شقاء للذين آمنوا وإهلاكهم رحمة. فحمد الله عز وجل نفسه أنه أهلك الذين ظلموا لصالح المؤمنين. أما في الآخرة فقد قال الله عز وجل قولا صريحا واضحا والآخرة عند ربك للمتقين. فلما ترى العبد بقى مقيم على معاصي الله عز وجل نعم فيه من النعمة ومن السكر مش مفتوح لك 20 سنة. واحد ثالث لما كان على ايام عمر بن الخطاب وبعدين عايزين هيطلع ويقول دي اول مره قال له كذا ان الله لا ياخذ عبده من اول مره ده بيزرع بقى 20 سنه حرام بقى 20 سنه بيزرع بقى 20 سنه شرب خمر بقى 20 سنه ومع ذلك مفيش حد يعرف عنه حاجه. ما احلم الله يرخي عليه هذا السد فيغترون بهذا الإرخاء ويغترون بهذا السد ويدفعهم إلى مزيد من المعاصي. العمال أرى عن اللي يقول لك الإفطار الفاخر في سجن ضرب فقلنا بقى تشوف يعني الناس اللي هم يعني جربوا البورش والكلام ده طبعا على بورش ولا بتاع قال لك يدروا على حسابهم جماعة الوزراء بقى المتهمين ده في مسألة القروض ومسألة مش عارف المبيدات المفصلة والكلام ده ماشي كل واحد عنده كم للفضة ملايين ومليان سلاعة وكذا خلاص دخل السجن وحيطبع برضه بعد نص المدة. انت مثلا لما خد له 10 سنين هدوا على 5 سنين وتعالي يطبع بعبه وكحه والكلام ده دول بقى بيتسابقوا على الافطار من المطاعم الكبرى ده يجيب كباب وده يجيب كفيار وده يجيب بتاع ويجيب بتوع والكلام ده وياكلوا بقى الحاجه تيجي ساخنه طازجه خلاص وفي المزرعه لاك يعني حاجه اخر كمان السلايا النظيفه والملاكم المشفشفه والعلاج الممتاز والكلام ده كل دول كانوا على مواقع اعلى المواقع في يوم من الايام. كل واحد من دول بقاله 15-20 سنة 10 سنوات حرام. اذا السكر مرخى عليه 10 سنوات السكر مرخى عليه 15 سنة مرخى عليه 15 سنة ومع ذلك ينكشف ايد انه ما انتبهش غبي غبي لما يعمل معصية ويفوت منها المفروض يقف هو عارف يقينا ان الله لا يرضى بذلك فبيضطره مش راضي يضطره بيبدله الحد لعله يرجع ويضطره لعله يرجع انا جاي اخذه. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. الرسل اللي بعد الاكرام للعيد عقب عقوبه صارمه كثير وهو شباب يهنبط وجيب من هنا ومن هنا وكل حاجه وكون قوه جبال وتيجي لحد ما يجيب الضغط والسكر وتصلب الشرايين ومش عارف ايه والكلام ده ومش ماشي الا بالمسكنات والعلاج يقوم ينقطع محروم ما الكهرباء المجني عليه ما الكهرباء اتحرق المصنع اللي كان يساوي ملايين اللي عمله الشباب طب عنده ضغط وسكر وشرايين والكلام ده وما يقدرش يسحب الناس ولا يقدر يلف في الدنيا كلها عشان يعمل بقى فقط ويعمل بتاع ويجيب مكان والكلام خلاص يسيب الحد ما يعجز لانه لما يبدو هو الشباب يقول لك معلش زي بعضه انا لسه شباب وعنده صحه اتحرق نجيب خلاص. لا بعد ما يوصله كده وهو غير قادر على انه يعيد الشر مره اخرى يا ده ساعتها يجيله بقى ذبحه يجيله شلل رباعي يجيله شلل نصف يجيله اي حاجه. ليه؟ لان هي دي كلها كانت حياته بالكامل. فحياته بالكامل انتهت خلاص. مع ان الله عز وجل علم الذين امنوا قال لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي فاتك لا تأت عليه واللي جاي لك ما تفرحش به لأنه ممكن يروح للي فات ولا تنتفع به. فإذا نظرت إلى الماضي وتحسرت ونظرت إلى المستقبل وتمنيت ضاعت نفسك. وتعالج النفس بتذهب للفرح والحزن. الفرح الشديد يذهبها ويضرها والحزن الشديد يذهبها ويضرها. فالاسف على ما مضى والتطلع الشديد لما ياتي لا سيما اذا كان اتيانه بعيد او مستحيل يضيع المرء ما بين الاسف والاماني. فاذا العبد اذا ميز بين النعمه والنقمه بهذا الضابط الكلي مع نور الحكمة والأصل ومع سوء الظن هذا يعينه على تحقيق الركن الأول من أركان المحاسبة أن تقايس بين نعمته وجنايته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.